الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، ها نحن جميعا ننصت لجملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لأكمل المعاني التي تكلمت فيها في اللقاءين السابقين عما يجب على أولياء الأمور تجاه الرعية، وما يجب على الرعية تجاه أولياء أمورهم وحكامهم. وقفت معكم في اللقاء الأخير عند قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام مسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقال راوي الحديث: فقيل يا رسول الله، قالوا يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما صلوا. ثم أكمل النبي صلى الله عليه وسلم كلامه بأنه: من رأى أو إذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. وهناك رواية أخرى عند الإمام مسلم أيضا عليه رحمة الله: ألا من ولي عليه وال فرأى منه معصية لله فليكره معصيته ولا ينزعن يدا من طاعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن نكره معصيته ونكره بعده عن الله تبارك وتعالى ونكره المنكر الذي عليه، ولكن لا بد من الطاعة في المعروف، طاعة مقيدة بالمعروف، ولا بد من العصيان إذا أمر بعصيان الله تبارك وتعالى. فلا طاعة إلا في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق جل وعلا. أهل العلم يقولون هذا في الأئمة من المسلمين الذين يحكمون بما أنزل الله، ولكنهم قد يستأثرون ببعض الشيء في أنفسهم، أو قد يفعلون بعض المعاصي، وإلا في الحقيقة فحكم الله مطبق وإلى آخر ذلك. فكيف بمن بدل شرع الله عز وجل وحكم بغير ما أنزل الله؟ فما الحكم مع هذا الحاكم الذي بدل شرع الله؟ إذن فالكلام السابق إنما هو في إمام يقيم حكم الله أصلا، فنسمع له ونطيع إذا وقعت منه مظلمة علينا كما سنرى وكما سمعت في الأحاديث السابقة. إذن فماذا عن إمام لا يقيم شرع الله أصلا؟ إذن فلبيان حكم طاعة هذا الإمام أو حكم طاعة هذا الحاكم لابد أن نقدم بمقدمة. أولا، لابد أن نعلم أن الله تبارك وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالحكم بما أنزل الله، فقال جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وانتبه إلى دقة العبارة: لتحكم بين الناس بما أراك الله، ليس بما تراه. وإن كان ما يراه دائما صلى الله عليه وسلم هو الحق والصواب، ولكن هذا تشريع، يعني فلا حكم لك على الناس إلا بما يريك الله تبارك وتعالى هذا. وكذلك قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، مصدقا لما بين يديه من الكتاب يعني من الكتب، ومهيمنا عليه يعني مهيمنا على الكتب السابقة، تحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وقال له في الآية الثانية لهذه الآية: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ثم يختم ربنا تبارك وتعالى الآيات بقوله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويختم ربنا تبارك وتعالى سورة التين بقوله جل وعلا: فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى وإنا على ذلك من الشاهدين. إذن هذه آيات يؤمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحكم بين الناس بحكم الله تبارك وتعالى، ونحن أمرنا أن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم وأن نعمل عمله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن أمرنا بطاعة الله وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن طاعة الرسول هي طاعة لله جل وعلا، كما قال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن فأولياء الأمور جميعا إنما أمروا بأن يحكموا رعاياهم بما أنزل الله عز وجل. فماذا لو تخلوا عن هذا الحكم الرباني من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاسمع ماذا قال فيهم الله العليم. قال جل وعلا في مجمل آيات الأصل فيها أنها نزلت في يهود في سورة المائدة، قال وأنزلنا إن أنزلنا إليك التوراة إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. نهاية الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نهاية الآية التي بعدها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. والآية التي تلي بعد هذه بآية أخرى قوله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. إذن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. ووقع كلام كثير بين أهل العلم في قول الله تبارك وتعالى فأولئك هم الكافرون. فنقل عن حبر الأمة ابن عباس بأن هذا الكفر ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملة، وإنما كما قال طاووس كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. وقيل أن الكفر الذي يخرج به الحاكم أو ينعت به الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله هو متى استخف بحكم الله تبارك وتعالى وبكتابه، أو متى جحد حكم الله عز وجل واستحسن حكمه هو، فإن فعل ذلك كفر. وهذه مسألة لا نستطيع أن نتوصل إليها إلا بجلوس مباشر مع الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله ونقول له لماذا بدلت شرع الله، مثلا لماذا بدلت حد السرقة في القطع قطع اليد بالسجن. فلو قال لنا هذا أفضل وهذا الذي يسير العصر بينا له خطورة قوله وقلنا له أنت بذلك ترد الحكم على الله تبارك وتعالى كرد إبليس الحكم على الله تبارك وتعالى حينما قال أنا خير منك خلقتني من نار وخلقته من طين. فأنت بذلك رددت الحكم على الله تبارك وتعالى وفي قولك هذا خروج عن دين الله عز وجل، يبين له ذلك. أما إن قال والله نحن في طريقنا لتقنين الشريعة ونستعين بالله ثم بأهل العلم من أمثالكم وادعوا لنا أن يعيننا على هؤلاء الرعية وكذا 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 وإن شاء الله ستقر أعينكم قريبا بحكم الله وبشريعة الله ولا نرى أن هذه الأحكام أو هذه القوانين تعدل حكم الله ولا أفضل منها ولا نستحل ذلك، فلو قال ذلك لا يستطيع أحد من المسلمين أبدا أن يخرجه من دائرة المسلمين وأن يكفره. ومثل هذا يعاد ويدعى له بالعون ويدعى له بالتوفيق. فإذا المسألة تتوقف على ما يعتقد هذا الحاكم في القوانين التي وضعها للرعية أو التي جاء ووجدها موضوعة للرعية. فهنا قال أهل العلم إن جحد حكم الله أو استحل الحكم بغير ما أنزل الله ورأى أن حكم الله لا يناسب العصر ورأى أن حكم الله تبارك وتعالى هو يعدل حكم القوانين الجاهلية أو أن حكم القوانين الجاهلية أفضل من حكم الله أو هي التي تسير العصر أو ما شبه ذلك فهو الكافر. أما إن كان غير ذلك قالوا فهو الظالم الفاسق. نأتي إلى مسألة التي هي محل النزاع، مثل هذا الحاكم إن كفر ورأى الناس أنه يجاهر بكفره ولا يصلي وترك الصلاة، لأننا سنرى حينما قال السائل للنبي صلى الله عليه وسلم أفلا ننابذهم بالسيف، قال لا ما صلوا أو ما أقاموا الصلاة، لأن الصلاة هي فرق بين الإسلام والكفر كما في الأحاديث الكثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فإقامتها هي إقامة الدين. فلو كان هذا الحاكم يصلي ويحكم بغير ما أنزل الله ولم ندري هل هو يجحد حكم الله أم لا تجب الطاعة، لأننا لو وجدنا احتمالات لكفر مسلم وهناك وجه واحد يحمله على الإسلام حملناه على الإسلام، إلا كما قلت لكم إن جلس معه وبين له الحكم وانتفت عنده الموانع وتحققت عنده الشروط التي ينبغي أن يكون حاكما فيه بما أنزل الله، وجهر ونهر أهل العلم لأنهم لا يتدخلوا في شؤونه ولا في شؤون حكمه، هذا أمر آخر. وسنرى ماذا قال أهل العلم في مثل هذا الحاكم الذي ارتد عن دين الله أو طرأ عليه الكفر كما قال القاضي عياض في شرحه لصحيح مسلم. إذن في الحالتين، حالتي الظلم والفسق، أيضا يجب عليك ألا تخلع يدا من طاعة، لا بد أن تسمع وتطيع. وكما في بعض روايات الإمام مسلم لحديث حذيفة حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام ستكون أمراء بعدي، انظر هذا الحديث، يقول الإمام النووي هذا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يتنبأ بما سيكون، ستكون أمراء بعدي يهتدون بغير هدي، وفي رواية يهتدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي، انتبه، وسيقوم فيهم رجال، يعني مع هؤلاء الأمراء الذين يهتدون بغير هدى الله وبغير سنة النبي عليه الصلاة والسلام بغير سنة النبي عليه الصلاة والسلام، سيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين، هذا كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. أهل العلم قالوا هذا الصنف هو من علماء السوء الذين يزينون للظلمة والفسقة والجبابرة سوء أعمالهم، ويقولون لهم إنكم على الجادة وإنكم كذا، والرعية في رضا تام عنكم، ويدعون لكم وابن طول في أعماركم إلى آخر هذه، يزينون لهم الباطل قلوبهم، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس، يعني في أجساد إنس. قال حذيفة فماذا أصنع إن أدركت ذلك، ماذا أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمع وتطيع، وإن جلد ظهرك، في رواية وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. إذن هؤلاء لم يخرجوا عن دائرة الإسلام مع ظلمهم ومع أثرة على الرعية ومع أخذ المال ونهب الحق من أهله، عليك أن تسمع وتطيع. والذين يزينون لهم سوء أعمال هؤلاء الذين قلوبهم قلوب الشياطين وهم الذين يثبتون أركانهم وقد يكونون سببا كبيرا في إضلالهم واستمرارهم في الضلالة، فعليك أن تسمع وتطيع، ليس لك أن تنزع يدا من طاعة، تسمع وتطيع، تسمع وتطيع في كل شيء لا مقيد بالأحاديث التي ذكرناها في المعروف، تسمع وتطيع في المعروف، فإن أمرت بمعصية ظاهرة فلا سمع له عليك ولا طاعة، فلا سمع له عليك ولا طاعة، إنما مع كل هذه الملابسات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحذيفة تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، سمعا وطاعة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم نأتي إلى حديث آخر عند الإمام مسلم أيضا من حديث أم سلمة، وهو الذي يخبر فيه صلى الله عليه وسلم أيضا بوجوب سماعه ووجوب طاعتهم، ولا ينبغي أن ينزع عبد يدا من طاعة ما صلوا، وفي رواية أخرى ما أقاموا الصلاة. فهذه الأحاديث كلها تتضافر مع بعضها في وجوب السمع والطاعة، وإن كانت هناك أثر عليك وإن كانت هناك أمور تنكرها. ففي حديث أم سلمة يقول صلى الله عليه وسلم: ستكون أمور تنكرونها، ستكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن عرف فقد برئ، وفي رواية: فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد أسلم أو فقد سلم، ولكن من تابع ورضي، أو من رضي وتابع. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن هناك يأتي أيضا أمراء ظلمة سيحكمون الرعية وسيؤثرون أنفسهم عليهم وسيبغون عليهم، فهناك أصناف من الناس: من يرى منكرهم وينكره بقلبه، ومن يعرف المنكر يتضرأ إلى الله تبارك وتعالى منه، وهناك من ينكر بلسانه، وهناك من يتابع ويسمع ويسير في الرد ويرضى بما يفعل هذا الحاكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم برأ الصنفين الأوليين من العقوبة، وهما من عرف وكره، أو من كره فقد أنكر، ومن أنكر فقد سلم، يعني من أنكر بلسانه أو بقلبه. لأن هذا الحديث لابد أن يفهم مع حديث الإمام مسلم الذي ذكرناه في بداية الكلام عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر: فمن جاهدهم بيده فهو مسلم، ومن جاهدهم بلسانه فهو مسلم، ومن جاهدهم بقلبه فهو مسلم، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إذن أقل التغيير أنك تكره بقلبك، فإن استطعت أن تنكر بلسانك فبها ونعمة، فإن خفت على نفسك من إنكار اللسان، ولا ينبغي أن تستديم هذه الحال، لأن أهل العلم جميعا لو لم ينكروا بألسنتهم وإذا لم يبينوا الحق للناس فيضيع الحق بين الناس، وسيلتبس الحق بالباطل، ولا يعرف الناس الحق من الباطل. إذن فلا بد من إنكار باللسان، وهذا الذي سنبينه في حديث عبادة بن الصامت، وأن نقول الحق، وألا نخاف في الله لومة لائم في البيعة. فإذا لا بد من قول الحق باللسان من أولي العلم، سواء كان هذا الحق كما يقول أهل العلم في نصيحة مباشرة بين العالم وبين الحاكم الذي ظلم أو الذي فسق، أو سواء يكون بيان للناس فيما يجب عليهم لحكامهم من طاعة أو من عدم طاعة. إذن فالأمر على أمرين: أمر الخاصة في أهل العلم الذين يدخلون على الحكام، فهؤلاء ينبغي عليهم ويجب عليهم النصح للحكام وأن يبينوا ما هم عليه من خطأ، وإلا فلا داعي أن يذهبوا إلى مجالسهم وإلى مقاماتهم، وإلا سيقولون من هذا الصنف الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام: قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. والطائفة الأخرى وهي التي تبين للخلق ما ينبغي لها حتى تطلب به، وما يجب عليها حتى تؤديه، وهذا مشروع في الدين. إذا لم تستطع أن تقوم بأمر من الأمرين وهو النصح الخاص أو النصح العام، فأقل ما يكون أن تنكر بقلبك وأن تكره منكره، وكما قال النبي: أن تكره ما هو عليه، وأن تكره ما هو عليه من المعصية، ولكن لا ينبغي أن تنزع يدا من طاعة بأن تحرض الناس للتأليب على الحاكم والقيام بمظاهرات وقتله واغتياله. هذا لم يشرع في ديننا أبدا إلا بضوابط دقيقة جدا وضعها أهل العلم كما سنبينها بعد قليل. إذن هذه الأمور إخوة الكرام في غاية الوضوح. إلى الآن لم نصل إلى مسألة الحاكم الذي كفر وطرأ عليه الكفر وارتد عن دين الله، كيف نتعامل مع هذا الصنف من الحكام؟ هذا بعد هذه الاستراحة اليسيرة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام، فيبقى لنا حديث عند الإمام مسلم وهو من حديث عبادة بن الصامت، أتلوه عليكم قراءة حتى تتفهموه جيدا. قال عبادة رضي الله عنه: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة، يعني لولي الأمر، في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. وبينا احنا الأثر علينا أن يستأثر أولو الأمر بأشياء دون الرعية، وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. قف طويلا أمام هذه، وألا ننازع الأمر أهله، يعني ألا نحاول أن نأخذ منهم السلطة مع كل هذه الأمور التي تقع علينا. وكما رأينا، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، وألا ننازع الأمر أهله. لكن أن نظهر أمام الناس أننا نسمع ونطيع ثم بعد ذلك نحفر من تحت، وفي كما قلت في أمور سرية وخلايا سرية وأسر وغيرها حتى نطيح بالحاكم، هذا ليس من شيم المسلمين، هذا ليس من شيم الوفاء بالعهد أبدا. إنما كما تظهر يكون باطنك، أما الحق من تحت فلا يكون أبدا، وليس من شيم الإسلام وليس من منهج أهل السنة والجماعة، فافهم ذلك جيدا. فيقول: وألا ننازع الأمر أهله. قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. في رواية أخرى أيضا عند الإمام مسلم يقول: وعلى أن نقول بالحق أينما كنا ولا نخاف في الله لومة لائم. اسمع هذا. إذن استثنى النبي صلى الله عليه وسلم في منازعة أهل الحق أو منازعة الأمراء في حكمهم، استثنى ماذا؟ إلا أن تروا كفرا بواحا. قال أهل العلم: البواح الظاهر البين الذي لا يحتمل تأويل، لا تأويل فيه، كفر بواح. وهناك قال: ما صلوا، ما أقاموا الصلاة. إذن يشمل كفر البواح أمرين: أولا أن يترك هذا الحاكم الصلاة والدعاء إليه، ثانيا أن يأتي بأمور تمس قواعد الإسلام الضرورية، بأن يأتي بأمور تمس قواعد الإسلام الضرورية ولا تحتمل معنيين. يأتي فيقول: نحن لا نعمل بالآية الفلانية لأنها لا تصير عصرنا، نحن لا نفعل حكم كذا لأنه لا يتمشى معنا ولا مع حاضرنا ولا مع واقعنا. إذن كفر بواح ما يحتمل معنيين. عليكم فيه من كتاب الله برهان، برهان واضح جلي، لا دليل فيه احتمالين ولا تأويل فيه احتمالين، لا، إنما كفر بواح. حتى في بعض الروايات براح، يعني بين منتشر. فهذا الحاكم ينازع، ولكن اسمع إلى الضوابط. نأتي بكلام عالمين من أدلة أهل العلم السابقين، قاضي ياب. اسمع ماذا قال القاضي ياب في شرح لهذا الحديث: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد الكافر أساسا، يعني ما نجيب كافر ونولي على المسلمين، وإنه لو طرأ عليه الكفر، يعني وليناه مسلما فطرأ عليه الكفر الذي قلنا فيه بواح ليس فيه تأويل، كفر واضح بين، فإن طرأ عليه الكفر ماذا نفعل؟ إن عزل. قال: وكذلك لو ترك إقامة الصلاة والدعاء إليها ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه، وجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك. اسمع التقييدات. فإن تحققوا العزة وأن ذلك سيثير فتنة وستراق الدماء صبروا على ما هم عليه، قال لم يجب القيام، وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه. إذن لو تحقق أن القيام على هذا الحاكم الكافر الذي جاء بالكفر البواح والذي ترك الصلاة وترك الدعاء إليها يعني تحفيز الناس لها وجاء بالكفر البواح، لو عجز الرعية عن خلعه بغير إراقة دماء فعليهم أن يسكتوا ويصبروا على ما هم عليه، وعليهم أن يسمعوا ويطيعوا مهما وقع عليهم من الظلم، ولكن لا سمع إلا في المعروف ولا طاعة إلا في المعروف. هذا كلام الإمام القاضي عياض وهو من أئمة المالكية. نأتي إلى الإمام النووي ماذا قال؟ يقول والمعنى ألا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليه وقولوا بالحق حيثما كنتم، وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، وسبب ذلك وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكبر منها في بقائه. أعتقد أن الأمور قد وضحت وتجلت الصورة. إذن فحال الأمة مع حكامها أو حال المسلم مع حاكمه إن كان ظالما ويقيم فيه حكم الله تبارك وتعالى عليه أن يسمع ويطيع، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يؤدي حقه وأن يسأل الله حقه، يعني يؤدي حق الحاكم ويسأل الله حقه المظلوم فيه، ولا يحرض الناس أن يتحرشوا ولا يفكر في اغتياله، لأن الذين فكروا في الاغتيالات وقاموا بالاغتيالات ما غيروا منكرا وإنما أساءوا من حيث أرادوا أن يحسنوا، بمعنى أنهم عطلوا دين الله ودعوة الله تبارك وتعالى ربما سنوات عدة. وما الذي جاء بأفضل ممن ذهب؟ فإذا القضية تحتاج إلى دراسة وإلى وعي وإلى فهم، وقبل هذا وذاك إلى حسن نية مع الله تبارك وتعالى وإلى حسن اتباع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة الغر الميامين. وهذا كلام الذي ذكرت لكم كلام من أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم ممن وفثوا بأنهم من أئمة الهدى. فإذا ما جئنا بقول مبتدع وما جئنا بقول مفكر أو بقول كذا، لا، إنما جئنا بقول أقوام شهد لهم بالإمامة في الدين. إذا إخوة الكرام هذا الأمر. أما إذا كان وصلنا إلى أن هذا الحاكم ألقيت عليه الحجة وكفر بما أنزل الله وثبت كفره، فلا بد أن نفرق بين مسألتين، مسألة كفر الحاكم ومسألة الخروج عليه. هاتان مسألتان ينبغي أن نتنبه لهما. فإن كان على الكفر ولم توجد الجماعة التي على شوكة والتي بويعت من قبل الأمة على أن تخرج على الحاكم من غير إراقة دماء ومن غير فتنة فبها ونعمة كما قال القاضي. أما إن لم توجد كما قال الإمام النووي فعلينا أن نصبر وأن نحتسب أمرنا عند الله تبارك وتعالى، ومن وجد ضيقا في بلده ولم يستطع أن يعبد الله تبارك وتعالى أو أن يبلغ دعوة الله عز وجل فكما قال القاضي فليفر بدينه إلى مكان آخر يشعر فيه بالأمن والأمان أكثر، وهذا هو المنهج الحق وهذا هو الصواب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على الإيمان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تذر لجمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها خير ولك فيها رضا إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين. اللهم انصر الحق وأهله وأعوانه، واهزم الباطل وجنده وأنصاره. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لما أراد، وبارك له في سعيه، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره وأشغله بنفسه. اللهم أعز المجاهدين في سبيلك في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصرهم في الشيشان وفي كشمير وفي الفلبين وفي فلسطين، اللهم عجل بالنصر لأهل فلسطين، اللهم حرر مسجدك الأقصى من أيدي اليهود الملاعين، اللهم عليك بالشيوعيين، اللهم عليك بالهندوس الملاعين، اللهم عليك باليهود الملاعين وبأوليائهم أجمعين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تترك منهم أحدا، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بما أنزلت يا رب العالمين وباتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم هيئ لهم البطانات الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، واصرف عنهم بطانات السوء يا رب العالمين، اللهم خذ بنواصيهم إلى الحق المبين، اللهم خذ بنواصيهم إلى الحق المبين، اللهم إنا نجعلك في نحور الظالمين ونعوذ بك من شرور أجمعين، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا برحمته وبكرمه وبمنه العظيم، وأن يجعلنا والمسلمين أجمعين من أهل الجنة، وأن يباعد بيننا وبين أهل النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، فحديثنا لا يزال موصولا حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونتحدث بمشيئة الله تبارك وتعالى في هذا اليوم الأغر الميمون، بعدما تكلمنا عما يجب على الحكام وعما يجب على المحكومين تجاه حكامهم، نتكلم في هذا اليوم عن النصيحة للحكام، وسأسرد عليكم أمثلة ونماذج من سلف الأمة من الصحابة والتابعين في نصحهم لأولياء أمورهم، وأبدأ بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، وكررها ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذن فالنصيحة لمن؟ لله وللكتاب وللرسول صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقد يقصد بأئمة المسلمين أولياء الأمور، وقد يقصد بهم أيضا علماء المسلمين كما ذكر ذلك الصنعاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. والنصيحة كما قال الخطابي عليه رحمة الله تبارك وتعالى هي إرادة الخير للمنصوح. أو لماذا تنصح؟ تريد خيرا لمن نصحت، أو تريد حظا واثرا لمن نصحت. فما حقيقة النصح من العبد لله تبارك وتعالى؟ قلنا لمن؟ قال لله. كيف تكون نصيحة لله جل وعلا وهو الغني عن العالمين؟ قال العلماء النصيحة لله أو النصح لله يكون بالإيمان به وبعدم الإشراك به وتنزيهه ووصفه بصفات الكمال والجلال وتنزيهه جل وعلا عن كل صفات النقص وبإثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه من صفاته وأسمائه وعدم تعطيل ذلك وباجتناب معاصيه باجتناب ما أمر أن نجتنبه وبعمل ما أمرنا أن نفعله وبالحب له جل وعلا ولأوليائه وبالموالاة عليه جل وعلا، يعني نوالي من يحب الله تبارك وتعالى ومن يعمل بطاعة الله عز وجل، ونعادي من يبغض الله تبارك وتعالى ويعمل بمعصية الله. إذن فالحب فيه والبغض فيه والإعطاء فيه يعني في سبيله والمنع فيه ومنع النفقة في سبيله، هذا من تمام النصح لله تبارك وتعالى. الموالاة على دينه، فنوالي كل مسلم يعمل بطاعة الله تبارك وتعالى أيا كان هذا المسلم يندرج تحت أي راية، ما دام من أهل السنة والجماعة نواليه ونحبه. أما أن نوالي على حساب جماعة أنت تتبعها فهذا من عمل الشيطان. كل من انتمى إلى جماعة والى عليها وأحب في سبيلها ولم يقبل أبدا نقدا لشيخ من شيوخها، فيخرج بهذا الولاء المحدود عن الولاء الأوسع للمسلمين والمؤمنين. هذه مجربة. فكل من انظر تحت راية أو تحت حزب أو تحت جماعة أحب من تحت الراية معه. ولو كان هناك مسلم في ضائقة في خارج جماعته ربما لن يفرج كربته. لماذا؟ لأنه لا ينتمي إلى جماعته. والذي نفسي بيده وأقسم قسما لا حنس فيه أني صادق فيما أخبركم، وهذا عن تجربة. فكل من انظر تحت جماعة وتحت فئة والى على حسابها وعاد على حسابها ولم يرض نقدا لشيخ من شيوخها، وإن كان هذا النقد هو نقد بناء، وإن كان هذا الخطأ بالفعل في شيخه، هذا لا نقبله أبدا. إذن فالحب في الله من تمام النصح لله تبارك وتعالى. الولاء يكون للمسلمين، لأولياء الله، لكل من ينضوي تحت لا إله إلا الله. وإن عمل ببعض المعاصي نصحناه وأخلصنا له، لكن لا يخرج عن ولائنا له أبدا في الله. وكل من عاد الله ورسوله وحارب الله ورسوله بغضناه ولو كان أقرب الأقربين منا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حارب الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. أولئك رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. إذن النصح لله يكون بهذه الضوابط: حب في الله وبغض في الله، وإنفاق في الله ومنع في الله، وتنزيه لله وامتثال لأمر الله واجتناب عن عصيان الله، كل ذلك هو النصح لله. فماذا عن النصح لكتاب الله؟ أما عن النصح للكتاب فأن تؤمن بأنه كلام الله تبارك وتعالى المنزل من الله تبارك وتعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل الأمين، والمتلو في كتاب الله المفتتح بسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس. هذا هو كتاب الله على الحقيقة، كلام الله عز وجل. لا نؤول ولا نقول الكلام معناه المعنى في ذات الله أو ما شبه ذلك كما يقول المعطلة، ونؤمن بأن القرآن الذي بين أيدينا هو الحق الذي وصلنا عن طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقل التواتر، ولم ينقص منه حرف ولا آية، لا كما يقول المبطلون الضالون بأن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو ثلث القرآن، وأخفى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقية القرآن أو بعض الآيات التي تدل على ولاية عليه أو إلى آخره. إذن فنصحنا لكتاب الله يكون بذلك، وأن نحل حلاله وأن نحرم حرامه، وأن نتلوه حق تلاوته، وأن نتدبر في معانيه، وأن نعمل به. هذا هو النصح للكتاب. فماذا عن النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن تؤمن بأنه رسول من عند الله عز وجل، بشر، يصيبه ما يصيب البشر، يجوع، يمرض، يحب، يبغض، يتزوج النساء، يصلي ويرقد، يصوم ويفطر، بشر لم يخرج عن بشريته، لا يعلم الغيب إلا بما علمه الله، لا نرفعه فوق مرتبته صلى الله عليه وسلم التي ارتضاها له، فهو خير عبد خلقه الله. يمرض، يحب، يبغض، يتزوج النساء، يصلي ويرقد، يصوم ويفطر، بشر لم يخرج عن بشريته، لا يعلم الغيب إلا بما علمه الله، لا نرفعه فوق مرتبته صلى الله عليه وسلم التي ارتضاها له، فهو خير عبد خلقه الله تبارك وتعالى، وخير من وطئ الأرض بقدميه، وهو خير الرسل أجمعين، ولن يكون إلها كما ادعى المخرجون من المتصوفة من غلاة المتصوفة بأنه نور، وبأنه أول ما خلق الله تبارك وتعالى، وأنه حتى هو الذي يوحي إلى نفسه القرآن كما جاء في الطبقات الشعراني، بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يقولون في تفسير قوله تبارك وتعالى: لا تعجل به، لا تحرك لسانك لتعجل به، يعني يأمر ربنا تبارك وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام حينما ينزل جبريل بالقرآن ألا يتعجل بلسانه معه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخشى أن يتفلت شيء من القرآن، فكان يردد مع جبريل مثل التلميذ الذي يريد أن يحفظ من معلمه فيردد معه النص، فربنا تبارك وتعالى قال له: لا تفعل، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، فقط أنصت ولا تحرك لسانك. وإنما قبل أن يمشي جبريل سنقول قد حفظناك سنقرئك فلا تنسى. يقول المخرفون كما قلت لكم بأن النبي كان يعلم ما يتلوه عليه جبريل قبل أن ينزل، ويروون رواية في غاية العجب، فقال ذات مرة جبريل استعجل الأمر وهو يأتي القرآن من وراء الستار في الملأ الأعلى في السماء، فكشف الستار فوجد محمدا صلى الله عليه وسلم، قال: أنت أنت؟ قال: أنا هو. إذن من محمد إلى محمد، يعني القرآن من عند محمد، من محمد إلى محمد. انظر إلى أي حد وصلت المبالغة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى رفعوه إلى درجة الإله الذي يوحي إليه، وحتى خرجوا عن وحي الله تبارك وتعالى وادعوا أن القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم، ويظنون بذلك أنهم يرفعونه من قدر النبي عليه الصلاة والسلام. كيف هذا؟ لأنتم تكذبون صريح القرآن بهذا الكلام. إنا أنزلناه، من الذي أنزله؟ إن هنا يخطب بها من؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. إنا أنزلنا عليك القرآن تنزيلا، توكيد بالمصدر مفعول مطلق إلى آخر الآيات، ليس مجالها الآن. فإذا هذه المغالاة ليس فيها النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما النصح لرسول الله أن تجعله في منزلته. ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم يوحي إلى محمد، ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم ينزل القرآن على محمد، فلما انتظر شهرا كاملا عندما اتهمت أم المؤمنين عائشة في عرضها ولم يدر ماذا يفعل، إلى أن نزلت آيات الإفك في سورة النور. وكيف يعاتب محمد محمدا في قول الله تبارك وتعالى: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا، رد وزجر من الله تبارك وتعالى لرسوله، إنها تذكرة، يعني إياك أن تفعل. وكيف ينهى محمد محمدا ويقول له: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ويأمره في آية أخرى ويقول له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وكيف يعاتب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم في قول الله تبارك وتعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يرشن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، لولا كتاب سبق من الله لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. يزجر محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، انظر، ويدعون بذلك أنكم وهابيون لا تفهمون قدر النبي ولا جناب النبي عليه الصلاة والسلام، نحن المحبون للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، كذب، كذب ثم كذب. فالنصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجعله في منزلته، أن توقره، أن تعظم أمره، أن تتبع سنته. وهؤلاء الذين يتشدقون دائما بالاحتفال بالمولد وبحب النبي والإنشاد في أيام مولده، انظر إلى شكله، أقل سنة، يعني هو رجل من شيوخ الأزهر وعالم ومن العلماء المكثرين العلم، وتجده حليقا. وأجمع أهل العلم من الفقهاء على أن حلق اللحية حرام وحلقها آتي. إذن يعني أقل شيء، أنت من أهل العلم، من الذين ينتسبون على العلم، فاضرب لحيتك. يدخن ويقول لك الدخان مكروه ليس بحرام. إذا أين محبتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا النصح لرسول الله أمر آخر غير الذي يطلبونه من الناس وغير الذي يعتقدونه هم. فماذا عن النصح لأئمة المسلمين ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ أما عن نصح أئمة المسلمين فيكون بذلك، بأمرهم بطاعتهم في المعروف، وبأمرهم بالمعروف، وبالدعاء لهم بالتوفيق والهداية، وإن كان بالصواب بالنصح والإرشاد لهم، بسلك كل السبل التي تحقن دماء المسلمين في النصح لهم، وبالصلاة وراءهم كما قال أهل العلم، والجهاد معهم. وإذا كان المقصود بأئمة المسلمين هم العلماء، فإذا بتوقيرهم وبقبول آرائهم إن كانت توافق الحق، وبنصحهم وبيان خطائهم. قف أمام هذه طويلا، لأنني كما قلت لك أن الذي ينتمي إلى عالم أو إلى مذهب أو إلى جماعة ويتعصب له لا يقبل نقدا في شيخه أو في إمامه. نقول وبيان خطائهم إن أخطأوا، وإن كانت النصيحة تهيئ لك على انفراد وتنصح فبها ونعمت، وإلا نبهت المسلمين إلى خطأ العالم، لأن العالم إذا زل زل بزلته عالم، خاصة عندما يكون العالم ممن فتن الناس به. تفتح جريدة تجد، تفتح تلفاز تجد، قال فلان قال فلان قال فلان، فيفتن الناس به، يظن الناس أنه لا يخطئ. فهذا الصنف من الناس إن أخطأ وجب عليك أن تبين خطأه للناس. وليس ذلك معناه أننا ننكر فضل العالم أو الخير الذي يأتي من العالم لا نقبله لأنه أخطأ، كلا، فهذا ليس بمنهجنا. وإنما من الإنصاف أن نقبل الحق من أي عالم أيا كان خطأه، وأن نرفض شره وخطأه. وإلا لو رفضنا علم كل عالم لأنه أخطأ فلن نقبل من عالم علما، لأنه ما من عالم إلا ويخطأ. والعصمة للرسل عليهم صلوات الله وتسليمات. والإمام مالك يقول في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحاضر فيه: كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو المنهج لأئمة النصح لأئمة المسلمين، والنصح لعامة المسلمين بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وبالسعي في خيرهم الدنيوي والإخروي، وبنصيحتهم برفق، وأن ترجو في داخلك الخير للناس. يعني عليك أن لا تحب العصيان للعاصي، وأن يستديم المرء على عصيانه. لا ينبغي أن تكون كذلك، وإنما ينبغي أن تحب للعاصي أن يتوب الله عليك ما تاب عليك. ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. ما تنظر لنفسك الآن ما شاء الله تصلي والتحيت وكذا وكذا وما في السواك وبتقرأ قرآن، انظر إلى كيف كنت من سنتين أو من خمس سنوات، كنت أرديدا سكيرا فاسقا. من الله عليك بالهداية والتوبة، فلماذا تتعالى على العصاة وتتمنى لهم أنهم يسيرون كما هم، أو تعرض عن نصحهم وعن إرشادهم؟ قد تكون كلمة بصدق من قلب يخلص لله تبارك وتعالى تصل وتصادف قلبا عنده استعداد للتوبة فتغير مجرى حياة الإنسان. إذن فلا تبخل بها، ولا تقل هذا إنسان يؤس من أمره أو ميؤوس من أمره. والله ما يوجد إنسان يؤس من أمره. كانوا يقولون لو أسلم حمار الخطاب لأسلم عمر. أسلم عمر أم لم يسلم؟ أسلم عمر وصار صرحا من صروح الإسلام، صار قلعة من قلاع الإسلام، ملأ الدنيا عدلا ونورا وعلما. قال على منبر النبي عليه الصلاة والسلام: لو عثرت بغلة في أرض العراق لخفت أن يسأل عليها عمر. بغلة لو عثرت، يعني عثرت في الأرض وضعت بغلة حيوان، لو عثرت بغلة في أرض العراق لخفت أن يسأل عليها عمر. لماذا لم تمهد لها الطريق يا عمر؟ انظر، وضع مسؤولية الحكام. ولذلك كان يقول الذي جاء بعده، كان يقول عثمان: لقد أتعبت من جاء بعدك يا عمر. وكان عمر يقول على أبي بكر، انظر التواضع: لقد أتعبت من جاء بعدك يا أبا بكر. يعني ماذا أبقيت لنا من الورع والتقى؟ ماذا نفعل بعد هذا؟ إذن هؤلاء هم القوم وهؤلاء هم الناس. فالنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم تكون كذلك. ثم يبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث الذي ذكرت لكم في صحيح مسلم. الحديث الثاني في صحيح الإمام البخاري من رواية أبي سعيد الخدري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي، وانتبه إلى هذا الحديث جيدا، ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا وكانت له بطانتان، بطانة خير أو بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحض عليه، وفي رواية: لا يألونه خبالة. فالمعصوم من عصم الله. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري. ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان. والبطانة كما قال البخاري بعدما ترجم للباب قال: الدخلاء، جمع دخيل، وهو الذي يدخل إلى خاصة أماكن الحاكم والرئيس ويخص الحاكم بأسراره ويسمع لنصيحته ومشورته. كل حاكم وكل نبي له بطانتان: بطانة تأمره بالخير بالمعروف وتحض عليه تحث عليه، وبطانة تأمره بالسوء أو بالشر أو لا يألونه خبالة. وهذه انتجعت من قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فما معنى لا يألونه خبالة؟ يعني لا يقصرون أبدا في إفساده، لا يفطرون عن إفساد حاكمهم. في بطانة يعني بغيتها أن تفسد الحاكم، لأن مصلحتها في إفساد الحاكم، لأن الحاكم لو صلح أمره لن يكون لهم عيش في الدنيا. هذه البطانة مثلا، كيف تأمر الحاكم بأن يمنع تجارة الخمور وهم تجار للخمور؟ كيف تمنعه بأن يقفل الباص وجه الزنا والدعارة وصنادق تملأ الدنيا دعارة وخمورا؟ فهذه البطانة بطانة السوء، لا يألون الحاكم خبالا كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا يقصرون في إفساد الحاكم. ولذلك يقول ابن السين عليه رحمة الله تبارك وتعالى فيما نقله عنه ابن حجر في فتح الباري: ينبغي للحاكم المؤمن أن ينتقي بطانته الذين يستأمنهم على السر، وينبغي أن يتثبت في الأخبار التي يأتونه بها، لأنه قد يؤتى الحاكم من قبل من أحسن الظن بهم، يحسن الظن بمجموعة من الناس، وهؤلاء يصورون له أن الرعية تدعو لك بطول العمر، وأن الرعية تدعو لذريتك، وأن الرعية في كامل الرضا، والرعية يدعون عليه ليلا ونهارا، والرعية يتمنون موته. هؤلاء الغشاشون، هؤلاء المخادعون، هؤلاء هم بطانة السوء، لهم مصلحة في إفساد الحاكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لكم ذلك، يقول: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف. وهنا أشكل على العلماء، هل تكون للنبي بطانة سوء؟ انتبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحث عليه، تحث عليه دائما وتدفعه دفعا إلى المعروف، وبطانة تأمره بالشر أو لا يألونه قبالة كما في الرواية الأخرى، فالمعصوم من عصم الله. قال العلماء: قد يقصد بالبطانة في حق النبي عليه الصلاة والسلام الملك والشيطان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال: ما من إنسان إلا وله قرين، يعني شيطان، ولكن الله تبارك وتعالى أعانني على شيطاني فأسلم. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية العصمة، فقال: فالمعصوم من عصم الله، يعني الأنبياء معصومون عن بطانات السوء. إذن فتدخل هنا في شرح الحديث بأن كل خليفة قد يسقط في براثن دخلاء السوء، أي خليفة قد يدخل في بطانة السوء، أو بمعنى أصح قد تخدعه بطانة السوء. فما من مجلس لأولي الأمر إلا وتجد فيه الرجلين: رجل يأمر الحاكم بطاعة الله ويذكره بالله وإلى آخره، لأن هذا عبد رباني يريد وجه الله، وآخر سيء شرير يريد الدنيا، ومصلحته في أن يكون الحاكم على ضلال، ومصلحته في أن لا يطلع الحاكم على الشر الذي عند الرعية وعلى ما على حقيقة الرعية، فهذا يأمر دائما بالسوء ويأمر دائما بالشر، ولا يقصر أبدا في إضلال الحاكم، لأن مصلحته كما قلت لكم في أن يظل الحاكم على فساده. فاحفظ الحديث جيدا: ما من نبي بعثه الله ولا خليفة، ولا ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحض عليه، وبطانة تأمره بالشر أو لا يألونه خبالة. فالمعصوم في آخر الحديث: فالمعصوم من عصم الله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعصم حكامنا أجمعين من بطانات السوء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لحكام المسلمين أجمعين بطانات الخير التي تأمرهم بالمعروف وتحضهم عليه. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا بإذن ربه محمد، عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، هكذا تربى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعون لهم بإحسان على هذا النهج النصح للحكام ولأولياء الأمر. فهذا عمر رضي الله عنه الذي كان يهاب فخرج فقابلته امرأة وكان معه أحد الصحابة فقالت له: إيه يا ابن الخطاب، عهدناك عميرا، أن عرفناك صغير تلعب في طرقات مكة، ثم قالوا عمر يعني كبر، ثم قالوا أمير المؤمنين، ثم قالوا أمير المؤمنين، فاتق الله في الرعية يا عمر. امرأة، فالرجل قال: كيف تكلمين أمير المؤمنين بهذه الطريقة؟ فقال: إنك لا تدري من هي، إنها خولة، إنها خولة التي سمع الله تبارك وتعالى كلامها من فوق سبع سماوات، فحري بأن يسمع كلامها عمر. خولة التي قال فيها ربنا تبارك وتعالى: قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قال: إنها خولة التي استمع الله إلى كلامها من فوق سبع سماوات، فحري بعمر أن يسمع كلامها وأن ينصت إلى كلامها. وهذا هو الحسن البصري عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وإلا ستكونون أنتم الموعظات. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إن لم تأمروا بالمعروف وإن لم تنهوا عن المنكر سيتنزل عليكم سخط الله وعقابه وتكونوا أنتم الموعظة لغيركم، وإلا ستكونون أنتم الموعظات يتعظ بكم غيركم. وهذا هو الأطمعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يروي عن ميمون ابن مهران، أو يروي عن ابن أبي رباح، بأنه دخل على الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان في حجه وعلى سريره، قاعد على سرير وحوله الحاشية من أشراف القوم، فلما رآه وقف له الخليفة، وكان حكام المسلمين يقدرون أهل العلم، وقال له: مرحبا بأبي محمد، وأجلسه إلى سريره على مكانه يعني الذي يجلس فيه، وجلس بين يديه. فقال له ابن أبي رباح عليه رحمة الله تبارك وتعالى: يا أمير المؤمنين، اتق الله في حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان الحوار في مكة في حجه. اتق الله في حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم، فقم بعمارتهما، واتق الله في أبناء المهاجرين والأنصار، فإنك لم تجلس مجلسك هذا إلا بسيوفهم، واتق الله في الرعية فإنك مسؤول عنهم، وإياك أن تغلق بابك عنهم، فإن الله سائلك عن كل إنسان. فقال له عبد الملك: قد سمعنا ما قلت يا أبا محمد، وإن شاء الله أفعل. فقام ابن أبي رباح ليمضي، فقال له: يا أبا محمد، قد سألت حاجة الناس ووعدناك بقضائها، فسلنا حاجتك، ما حاجتك عنه؟ فقال: ما لي لمخلوق حاجة، هؤلاء ليست له حاجة عند خليفة ولا عند أولي الأمر، لا يريد قطعة جديدة من الأرض ليبني عليها برجا جديدا يضيف إلى أبراجه، لا يريد رصيدا جديدا في البنوك، لا. فأمسك بيدي وقال: يا أبا محمد، قد سألتنا حاجة الناس وطلبت منا حاجة الناس، فما حاجتك؟ فقال: ما لي لمخلوق حاجة، يعني حاجتي عند ربي جل وعلا الذي يملك الأمر كله. بعدما مضى قال عبد الملك لمن حوله من أشراف القوم وعليتهم: والله هذا هو الشرف، والله هذا هو الشرف، هذا هو الشرف، شرف العلم، أن حينما يتدنس العالم ويلعق الأقدام من أجل دنيا ويبيع دينه بدنيا غيره فانتظر له الذلة، وأول من يذل هذا الذي باع دنياه من أجله. هؤلاء علماء السوء، علماء الفتنة والضلالة. والذي ضرب بهم مثلا هذا الأعرابي الذي دخل على سليمان بن عبد الملك في عهد إمارته، فقال له: يا أمير المؤمنين، إنك اكتفيت بأناس ابتاعوا دنياهم بآخرتك، ابتاعوا آخرتهم بدنياك، ابتاعوا دنياهم بآخرتك، يعني اشتروا الدنيا من أجل أن يضلوك أو يفسدوك، أو في رواية أخرى باعوا آخرتهم بدنياك، فإنك مسؤول عن كل أحد من الرعية، فإن اكتفيت بهؤلاء ضلوا وأضلوك. فقال سليمان الأعرابي: لقد سللت لسانك، يعني لسانك فيه صلاطة. فقال الأعرابي: لك لا عليك. إذن هذه النصيحة وإن كانت فيها حجة وإن كانت فيها قسوة فإنما هي لك لا عليك. ومضى الأعرابي إلى حال سبيله. ودخل الثوري عليه رحمة الله تبارك وتعالى من أئمة أهل الحديث سفيان، دخل على أبي جعفر المنصور في مكة في حجه وكان أميرا للمؤمنين، فقال له: يا أمير المؤمنين، اتق الله، فقد ملأت الأرض ظلما وجورا. يا أمير المؤمنين، اتق الله في أبناء المهاجرين والأنصار، فإنما جلست هذا المجلس بسلوف آبائهم وأبناؤهم يتضررون جوعا. يا أمير المؤمنين، اتق الله في ثغور المسلمين، فإنها حصون المسلمين. يا أمير المؤمنين، حج عمر بن الخطاب، فقال لخازنه: كم أنفقنا؟ فقال له: 10 درهما، يعني 13-15 درهم نفقة الحج. وأرى هنا أموالا تئن منها الجمال، أو قيل الجبال. ومضى إلى حال سبيله. هكذا كان مع حكامه، وهذا كان مع أولياء أموره. وهذا هو ميمون بن مهران يقول لأخيه في الإسلام: مرني في وجهي أو قل لي في وجهي ما أكره، فإن المرأة لا يكون آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر إلا إذا قال في وجه أخيه ما يكره أخوه. هذا هو، تعالى قل له: أنت أخطأت في كذا، وأنت جانبت الصواب في كذا، وأنت بدعوتك هذه ستتسبب في كذا وكذا وكذا، قل له. وإن كره النصيحة فاعلم أنه ليس فيه خير، وإنما الخير في من يؤدي للناس علما ويقبل نصحهم. إن كانت النصيحة تؤدي إلى البناء، يعني من النقد البناء ليس من النقد الهدام الذي تعلوه شائبة التعصب، قد يتعصب لمذهب أو لفكرة أو لجماعة فيراك مخالفا لجماعته فينصحك نصيحة ليست لله، ليست خالصة لله، وإن كان الذي يطلع على قلوبه والله عز وجل، وإنما فحواها يدل على ذلك، ولنا الظاهر والله يتولى السرائر. فإن كانت النصيحة تشعر بها بأنها خالصة لله لا عن تعصب فمرحبا بها ومرحبا بها ومرحبا بها. ولذلك قال الإمام أحمد حينما سأله إسحاق بن راهويه عليهما رحمة الله تبارك وتعالى، قال: يا أبا عبد الله، قد أرى من المرء مقالة سوء أحتاج إلى تغييرها في ذلك الوقت، ولا أقدر على ذلك ولا أجد على ذلك أعوانا، فماذا أفعل؟ أحيانا في مقالة سوء تحتاج أن تردها. واحد ينتسب إلى العلم وقاعد يصرصر في التلفزيون ليل ونهار ويقدح في آيات الله وفي سنن النبي عليه الصلاة والسلام وكل حاجة، يقول لك: لا بأس، وهذا هو الدين، وهذا هذا وإلى آخر، ما عارف ترد، فماذا تفعل؟ ولم تجد أعوانا على الحق في رده، لأنهم كما يقولون قد يكون مسنودا وله ظاهر، فماذا تفعل؟ ابن رهوي سأل الإمام أحمد هذا السؤال، فقال له الإمام أحمد: إن علم الله ذلك من قلبك وأنك تنكر ذلك فأرجو أن لا يكون عليك شيء. الله يتعامل مع القلوب، فإن كان في قلبك إنكار فعلا وبغض لهذا القول ولمن يقوله وحزنا على أن يلبس هذا العالم أو الذي ينتسب إلى العلم على الناس دينهم ولم تستطع ولم تقوى على رده، فاعلم أن الله تبارك وتعالى يعذرك في ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على الإيمان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم اجعلنا من الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. اللهم اجعل غضبنا في سبيلك، واجعل رضانا في سبيلك، واجعل عطاءنا في سبيلك، واجعل منعنا في سبيلك، واجعل محيانا ومماتنا في سبيلك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين، وأن تذل الكفر والكافرين، وأن تدمر أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في الشيشان وفي كشمير وفي فلسطين. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا رب العالمين. اللهم عجل لهم بالنصر يا رب العالمين. اللهم حرر مسجدك الأقصى من قبضة اليهود الملاعين. اللهم اكتب لنا صلاة في مسجدك الأقصى. اللهم اجمع شمل المسلمين على كلمة التوحيد. اللهم اجمع أمر حكام المسلمين على نصرة دينك يا رب العالمين. اللهم خذ بنواصيهم إلى الحق المبين. اللهم خذ بنواصيهم إلى الحق المبين. اللهم اجعلهم سلما لأوليائك، حربا على أعدائك. اللهم هيئ لهم البطانات الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتحضهم عليه. اللهم اصرف عنهم بطانات السوء. اللهم اصرف عنهم بطانات السوء. اللهم اصرف عنهم بطانات السوء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم لا تظن لجمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها خير ولك فيها رضا إلا يسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. وقوموا لصلاتكم، يرحمنا ويرحمكم.